بعض اخواني واخواتي اللي حملوني امانه انه نوصل هذا السؤال، انه شنو هي نصيحتكم في مطالعه الكتب؟ يعني اي كتب تخصصوها او اي كتب اللي تعينوها ان اللي تنفعنا في المطالعه؟
يعني هو هذا السؤال كما هو مهم، هذا السؤال يعني يحتاج لكلام كثير، لكنني أقول بالنسبة للكتب التي أنا شخصيا أفضل للشباب أن يطالعوها، قطعا مرادهم في ما يتعلق في منهج أهل البيت صلوات الله عليهم. أنا أشير إلى مجموعة من هذه الكتب، مثلا من كتب الحديث الجزء الأول والجزء الثاني من كتاب الكافي، وكذلك الجزء الثامن من كتاب الكافي، الأجزاء الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، قد لا ينتفعون منها كثيرا، لكن بالنسبة لكتاب الكافي الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثامن من كتاب الكافي، يعني هذه الكتب من الضروري خصوصا للشباب المثقفين أن يطلعوا عليها. كذلك مثلا من كتب الشيخ الصدوق كتاب كمال الدين وتمام النعمة، وهذا الكتاب الحديث فيه عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا مثلا كتاب الخصال للشيخ الصدوق، وكذلك كتاب مثلا علل الشرائع. هذه الكتب الثلاثة كتب مهمة من الضروري لشبابنا المثقفين أن يطلعوا عليها، كمال الدين وتمام النعمة والخصال وعلل الشرائع، هذا من كتب الشيخ الصدوق. أيضا يضاف إلى هذه الكتب مثلا كتاب كامل الزيارات لابن قولويه رحمة الله عليه، وأيضا كتاب الغيبة للشيخ النعماني، الشيخ ابن أبي زينب النعماني المعروف بغيبة النعماني، وهذا الكتاب كتاب كامل الزيارات، الغالب في هذا الكتاب الحديث عن فضائل زيارات سيد الشهداء، ومذكور فيه طبعا الحديث عن فضائل زيارات النبي والأئمة، لكن الغالب على هذا الكتاب هو الحديث عن فضائل زيارات سيد الشهداء والأحاديث التي تدور في القضية الحسينية. أيضا من الكتب التي يستحسن للشباب أن يطلعوا عليها مثلا مجموعة كتب السيد عبد الرزاق المقرم، أيضا مثلا كتاب سليم بن قيس، وكتاب مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي، كتاب مثلا مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي، كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر التستري أو الشيخ جعفر الششتري، نفس الشيء مدينة يقال لها تستر أو ششتر، ومرة يقولون الشيخ جعفر التستري مرة يقولون شيخ جعفر الششتري، كتاب المراقبات أو أعمال السنة للشيخ جواد ملكي تبريزي، هذا من أساتذة الإمام الخميني رحمة الله عليه، كتاب الأربعين حديث من كتب السيد الخميني، كتاب جنود العقل والجهل أيضا من كتب السيد الخميني، وكتاب الآداب المعنوية للصلاة أيضا من كتب السيد الخميني. كتاب المراجعات للسيد شرف الدين لأجل الاطلاع على ما يقوله المخالفون، من الكتب المهمة أيضا كتاب المراجعات للسيد شرف الدين. والحقيقة هناك مجموعة كبيرة أو كثيرة من الكتب التي يستحسن لشبابنا أن يطلعوا عليها كي تكون لهم إحاطة أو معرفة ولو إجمالية بفكر أهل البيت، بحديث أهل البيت صلوات الله عليهم. من التفاسير المنقولة عن أهل البيت مثلا تفسير البرهان، أو على الأقل إذا كان تفسير البرهان يعني مثلا تفسير كبير ومفصل، هناك كتاب مختصر وهو تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة. أساسا هو هذا الكتاب هو الأساس الذي بدأ السيد هاشم البحراني في تأليف تفسير البرهان. أساسا أخذ هذا الكتاب تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة، جعله هذا الأساس لكتاب البرهان وجمع عليه الروايات الأخرى. هناك كتب أخرى عديدة وكثيرة، لكنني أعتقد ما ذكرته من عناوين من هذه الكتب، أعتقد هذا القدر من هذه الكتب التي ذكرتها لمن أراد أن يطالعها يمكن أن تكون بيده حصيلة من حديث أهل البيت أو من فكر أهل البيت أو من ثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يمكن أن أضيف إليها مثلا إذا كان البعض يسأل عن كتب تتحدث مثلا عن سيرة أهل البيت، عن حياة أهل البيت، يمكن أن أضيف كتاب المناقب، مناقب آل أبي طالب للمحدث ابن شهر أشوب المازندراني رحمة الله عليه، من أجمل الكتب التي كتبت في سيرة أهل البيت، وكتاب ليس بكبير 4 مجلدات. حينما أقول ليس بكبير ربما الذي يسمعني يقول 4 مجلدات ليس بكبير قياسا بالموسوعات الكبيرة، ولا أيضا هو كتاب كبير. أيضا من كتب المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان هناك كتابان رائعان من كتبه، الكتاب الذي أسماه بنفس المهموم وهو كتاب كبير عبارة عن مقتل سيد الشهداء لكن فيه مواضيع مختلفة كثيرة، وأيضا كتابه منتهى الآمال في سيرة النبي والآل صلوات الله عليهم، وترجم حاليا للغة العربية، أصل الكتاب باللغة الفارسية وترجم حاليا للغة العربية. يمكن أن أضيف أيضا كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني من علماء الشيعة المتقدمين رضوان الله تعالى عليه، جمع فيه نوادر الكلمات والحكم، الكلمات القصيرة، الخطب المهمة في المواعظ، في الأخلاق، في الإرشادات، من وصايا النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد هذه المجموعة مجموعة كافية وتشكل مكتبة ممتازة لمن أراد أن يطلع على هذه الكتب كي تحصل عنده حصيلة من ثقافة أهل البيت. لأننا إذا أردنا أن ننصح شبابنا وأردنا لإخواننا لأخواتنا لأبنائنا لبناتنا من محبي أهل البيت، إذا أردنا لهم أن تتنور أفكارهم وأن تكون عندهم حصيلة ثقافية في فكر أهل البيت لابد أن يطلعوا على حديث أهل البيت وعلى كلمات أهل البيت. والأئمة هكذا قالوا، قالوا حدثوا الناس بحديثنا فإن قلوب الناس إلى حديثنا أميل، وخصوصا معاشر الشباب الأئمة يقولون فأين أنتم عن الأحداث، الأحداث الشباب. إذا أردنا لمنهج أهل البيت أن يتضح وأن يتجلى في وسط الناس علينا أن ننشر هذا الفكر خصوصا في وسط الشباب. أين أنتم عن الأحداث؟ لأن أولئك الذين شابوا وشاخوا من الناس على ثقافة معينة، على طريقة معينة في الحياة، من الصعوبة بمكان أن يستطيع الإنسان أن يغير طريقتهم في الحياة أو أن يغير أسلوبهم في التفكير والتعامل مع شؤونات الحياة المختلفة. أما الشباب فهم يمتلكون القدرة أولا على التعلم، وفيهم مجال كبير لأن تتغير أفكارهم وقناعاتهم، ونحن لا نستطيع أن نوجه الناس التوجيه السليم لأهل البيت ما لم تكن عندنا ثقافة من ثقافة أهل البيت. هذه الكتب التي ذكرتها لو يتم الاطلاع على بعضها، لا أقول على كل هذه الكتب، تتولد يعني عندنا ثقافة بحديث أهل البيت، ويتولد عندنا تصور ولو مجمل عن الأمور التي يريد أهل البيت من أشياعهم أن يتعلموها، أن ينطقوا بها، أن ينشروها بين الناس. لأننا الحقيقة في مأزق، المأزق أن الثقافة المنتشرة في وسط شبابنا الشيعي ثقافة بعيدة عن أهل البيت، ثقافة الكثير منها مرده إلى ثقافة المخالفين، إلى كتب المخالفين. أنا حين أستمع إلى الفضائيات، الكثير من المتحدثين حينما يتحدثون، فأريد أن أحصل نسبة من الكلام الذي ينقلون عن أهل البيت وينقلون عن غير أهل البيت. ما ينقل عن أهل البيت نسبة قليلة جدا، والسبب هو أن ثقافتهم، أن دراستهم، أن ما سمعوه، ما نقل على المنابر، ربما الآن المنابر أحسن من السابق. يعني نحن إذا نرجع مثلا إلى فترة الستينات، إلى فترة السبعينات، مثلا المنابر عندنا في العراق في تلك الفترة، لو أردنا أن نجري دراسة على منابر الستينات والسبعينات، نجري دراسة على كمية الأحاديث المنقولة عن أهل البيت في تلك المنابر، نجد نسبة قليلة جدا. الغالب الموجود على المنابر هو الثقافة المنقولة من كتب المخالفين، لأننا في فترة الأربعينات والخمسينات، في فترة الأربعينات والخمسينات إذا ندرس الساحة الثقافية في العراق، الساحة الثقافية في العراق في فترة الأربعينات والخمسينات والتي بعد ذلك انتقلت إلى الستينات والسبعينات، الثقافة الموجودة على نحوين: إما ثقافة أدبية أو ثقافة دينية، وكلا النوعين من هذه الثقافات الكتب التي كانت موجودة في المكتبات، في المكتبات الدينية، في المكتبات العامة، في مكتبات الأسواق، الغالب عليها كتب لا تمت إلى أهل البيت بصلة أبدا. يعني المثقفين في العراق، وأتحدث عن أتباع أهل البيت من نهايات الأربعينات بعد الحرب العالمية الثانية، فالخمسينات، فالستينات، فالسبعينات، الكتب التي كان لها رواج، مثلا كتب طه حسين، كتب عباس محمود العقاد، كتب المازني، كتب مصطفى محمود، سلامة موسى، المنفلوطي، جبران خليل جبران، جورجي زيدان، يوسف إدريس، نجيب محفوظ، هذا الطراز من الكتب، أو عبد القادر عودة، سيد سابق، سيد قطب، محمد قطب، فتح يكن، وأمثال هؤلاء، البوطي ومجموعة آخرين، هذه الكتب سعيد حوة وكتب أخرى كانت منتشرة في الوسط الشيعي، المطالعات كانت في الغالب في هذه الكتب، أكثر الذين يطالعون في الجو الثقافي في هذه الأجواء. وأمثالها من كتب أخرى ربما الآن لا تحضرني الأسماء، وأسماء أخرى أيضا تحضرني هي من هذا النوع. هذه ثقافة بعيدة عن أهل البيت، بعيدة غاية البعد. البعض منهم لا علاقة له بأهل البيت، والبعض الآخر يتقصد أن يكتب بعيدا عن أهل البيت. هذه الأسماء التي ذكرتها البعض منهم لا علاقة له بأهل البيت، هو يغني في واد آخر، والكثير منهم لا، هو متقصد أن يكتب خلافا لأهل البيت. وهذه هي الثقافة التي انتشرت في أوساطنا حتى في الأوساط الحوزوية، لأن الوسط الحوزوي على نوعين: نوع لا يميل إلى قراءة هذه الكتب ويبقى حبيسا في ضمن المتون الفقهية والأصولية والنحوية والصرفية، ضمن المتون الحوزوية القديمة، ويبقى محصورا في تلكم المتون، وتلكم المتون تحمل ثقافة قديمة ويبقى محصورا في تلكم الثقافة. والبعض الآخر الذين خرجوا بعيدا عن تلكم النصوص والمتون القديمة، فماذا وجدوا؟ وجدوا في المكتبات هي هذه الكتب. فنشأت الثقافة، ثقافة المنابر وحتى ثقافة المكتوب في الوسط الشيعي، مشحونة ومتأثرة بهذه الأجواء. ولذلك كانت المنابر في الستينات في السبعينات هي أصداء لهذه الثقافة. الآن لو نذهب إلى مجالس ومنابر الستينات والسبعينات، سواء المطبوع منها أو المسجل على الأشرطة، ونجري دراسة، نجد أن النسبة الغالبة من الكلام الذي ينقل للناس على المنابر هو في الغالب مأخوذ من هذه الكتب ومأخوذ من مصادر المخالفين. يصعد الخطيب على المنبر من أول المجلس إلى آخر المجلس، هو لا ينقل عن أهل البيت إلا النزر اليسير، كل الحديث عن المخالفين. حتى لو كان على سبيل النقاش أو الجدال، ماذا ينتفع الشباب الشيعي من أن المخالفين قالوا كذا وكذا؟ في البداية لابد أن نعرف ماذا قال أهل البيت. بعد ذلك يعني إذا ما تعلمنا وعرفنا وثقفنا بثقافة أهل البيت، أن ننتقل إلى الآخرين. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كلماتهم في أحاديثهم ماذا يقولون؟ إذا كان يهمنا ماذا يقول أهل البيت، علي بن سويد السائي من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله عليه، في الأيام التي كان فيها الإمام في السجن، علي بن سويد السائي كان عنده طريق يوصل الرسائل إلى الإمام في السجن، الظاهر عن طريق دفع أموال. عن علي بن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن الأول، يعني الإمام الكاظم، وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي، لأن عليا كان قد سأله والإمام أجاب عليه برسالة، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك؟ من أين تنشأ الثقافة عندنا؟ المعالم هي الثقافة. ممن تأخذ معالم دينك؟ المعالم يعني هي الجهات الواضحة البينة. من أين نأخذ معالم ديننا؟ نأخذ معالم ديننا مثلا من منابر المتحدث فيها يتحدث من أول الكلام إلى آخر الكلام، قال القرطبي، قال المراغي، قال رشيد رضا في تفسير المنار، قال سيد قطب في ظلال القرآن، قال فلان علان، وبالأثناء تأتي كلمة قصيرة عن أهل البيت صلوات الله عليهم. يأتي المحدث فيحدثنا عن الرازي وعن فلان وفلان وفلان، وعن الآلوسي في روح المعاني وفلان وفلان، والمحدث الفلاني وابن ماجه قال كذا والبخاري قال كذا ومسلم قال كذا وفلان وفلان، يبدأ الحديث كله عن المخالفين. ماذا نصنع بهذا الحديث؟ هذه وصية الإمام وهو في السجن، إمامنا الكاظم وهو في السجن، هذه وصيته: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، خذ عن الشيعة فقط، عن الرواة الذين يحملون الحديث عن أهل البيت. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. مراد الإمام هنا ليس أن تأخذ عن الشيعي لأنه شيعي، فهناك من الشيعة من ينقل الحديث عن المخالفين، تأخذ عن الشيعي الذي لا ينقل إلا عن أهل البيت، هذا المقصود. ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه كان يحفظ آلاف من حديث المخالفين، فسألوه قالوا يا ابن أبي عمير من أصحاب إمامنا الكاظم، نحن نعلم بأنك تحفظ الكثير من أحاديث المخالفين، لماذا لا تحدثنا بحديثهم؟ قال لقد رأيت أصحابنا يخلطون بين حديث أهل البيت وبين حديث المخالفين، فآليت على نفسي ألا أذكر حديثا من حديث المخالفين لئلا يختلط حديث أهل البيت بحديث المخالفين. يعني إما قالوا حدثوا الناس بحديثنا، حدثوا الأحداث بحديثنا، لا تحدثوا الناس بحديث المخالفين. حديث المخالفين حديث يصدر من جهة ضلال، أنتم تعلمون الناس الضلال بهذه الطريقة. يا علي لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، لماذا؟ فإنك إن تعديتهم، إذا تجاوزت الشيعة الذين ينقلون حديث أهل البيت، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، حرفوا معاني القرآن، حرفوا تفسير القرآن، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. هذه وصية إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوصية لابد أن نكتبها على عيوننا، هذه الوصية لابد أن نجعلها البسملة في عقولنا، أول شيء نكتبه على عقولنا نكتب هذه الوصية، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. وهذا آخر يكتب إلى الإمام الهادي، كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث أسأله عمن آخذ معالم ديني. هذه وصية أخرى من الإمام الهادي، هذا أيضا يكتب سؤال إلى الإمام عمن آخذ معالم ديني، لأن هذه القضية كانت تشغل أذهان الشيعة، من أين نأخذ معالم ديننا؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، هؤلاء اثنان كتبا للإمام الهادي، اثنان من الأخوة، فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما، فهمت اللذاني، فهمت الذي تريداني في سؤالكما، فهمت ما ذكرتما، فاعتمدا في دينكما. هنا مكتوب في هذا الكتاب الذي بين يدي وهو البحار على مسن في حبكما، وهو خطأ في الطباعة، في المصادر الأصلية، في المصدر الأصلي هذا الحديث منقول من رجال الكشي، في رجال الكشي فاعتمد في دينكما على كل متين في دينكما، على كل متين في دينكما، وفي بعض النسخ على كل متين في أمرنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. ورواية أخرى عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، كذب من زعم أنه يعرفنا وهو مستمسك بعروة غيرنا، كذب من زعم أنه يعرفنا وهو مستمسك بعروة غيرنا. ورواية أخرى الآن في الفضائيات هناك من يخرج سواء يلبسون العمائم يلبسون البرنيطة أي شيء لا يفرق في ذلك، لكن يخرجون ويتحدثون باسم أهل البيت. وأنا الحقيقة لا أجد وصفا ينطبق عليهم إلا ما جاء في هذه الرواية، الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية هكذا تقول: ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا. ومنهم، هذه منهم يعني من العلماء من الفقهاء، رواية طويلة أخذ منها موضع الحاجة، ومنهم يعني من الفقهاء من العلماء، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، مباشرة يقدحون في أهل البيت، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا. حينما يجلسون مع النصاب ينتقصون حديثنا وعقائدنا، لكن حينما يجلسون مع الشيعة يحاولون أن يظهروا بأنهم من الشيعة من علماء الشيعة. ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب. أكاذيب يعني هذه الآراء التي ينتجونها التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا، يرون عمائم ولحى وألسنة طويلة وأسماء ومسميات، ويدعون أنهم يتحدثون باسم أهل البيت. الناس الضعفاء والذين لا يعلمون حقائق الأمور ولا يعلمون ما يجري وراء الكواليس ولا يعرفون ماذا وراء الأكمة ما وراءها، يقبلون هذا الكلام. فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا هؤلاء. هؤلاء هم ضالون وأيضا أضلوا الناس، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة، على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون في الحقيقة المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. إذا أخذتم من هؤلاء فإنكم تأخذون من أناس كما قال الإمام عليه السلام هم أضر عليكم من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه. هذه كلمات جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل عليكم الكلام، هذه رواية عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه: من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن كان الناطق عن الله، إن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. هؤلاء يتكلمون بلسان العداء لأهل البيت، يشككون في مقاماتهم، يشككون في أحاديثهم، يشككون في رواياتهم، يشككون في معتقداتهم، يوافقون أعداء أهل البيت، يوافقون المخالفين، يستدلون بكلمات المخالفين، يريدون أن ينشئوا دينا جديدا لا هو شيعي ولا هو سني، قد يسمى سيعي قد يسمى شني، لا أدري، القضية راجعة إليكم في التسمية، لا مشاحة في الإصطلاحات كما يقول العلماء، الإصطلاحات لا مشاحة فيها. فهؤلاء يمكن أن ينشؤون لنا دينا سيعيا أو شنيا جديدا بإنكارهم لأحاديث أهل البيت وبإدخالهم لأفكار المخالفين في عقول الضعفاء من شيعة أهل البيت. هؤلاء ينطقون عن إبليس، هكذا قال إمامنا الجواد: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله. الناطق عن الله هو الذي ينطق عن أهل البيت، أهل البيت هم القرآن الناطق. فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس، ولسان إبليس هو اللسان المعادي لعلي وآل علي، فقد عبد إبليس. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ولينظر الإنسان إلى من يستمع وإلى من يتبع. الإنسان حريص على الطعام الذي يأكله، فكيف لا يكون حريصا على الطعام الذي يدخله في عقله وفي قلبه؟ الآن مثلا في شهر رمضان، كم يصرف الناس من الوقت لتهيئة مائدة الإفطار، لتنظيف الطعام، لتنقيته، لاختيار الأطيب منه، لتنويعه، لتهيئة سفرة الطعام، لتهيئة الأواني والملاعق، لتهيئة أنواع الأشربة التي يشربها الناس، ويبذلون وقتا طويلا في هذا، ويصرفون وقتا، وقت إن كان في السوق لشراء المواد، ووقت في المطبخ، ووقت في تهيئة السفرة. في نفس الوقت على الناس في شهر رمضان أن تراقب ما تدخله في عقولها وفي أذهانها، هل هذا الذي تدخله في عقولها وأذهانها نظيف؟ هذا الطعام نظيف؟ هذا الطعام طاهر؟ مطبوخ بشكل جيد أو لا؟ من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله سبحانه وتعالى فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا معشر شيعتنا المنتحلين مودتنا، منتحلين يعني معتقدين، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، هؤلاء الذين يخرجون من جيب الصفحة، أصحاب الرأي الذين يخرجون من جيب الصفحة، أو الذي حينما يتكلم يتكلم والله أنا رأيي كذا وكذا، وهو مخالف لكتاب الله ومخالف لما قاله المعصومون صلوات الله وسلامه عليه. جنابه عنده آراء، فليحتفظ بآرائه لنفسه. هؤلاء يلقون القيء عليكم من القنوات الفضائية. حديث أهل البيت هو سبيل النجاة. لذلك أنا قلت في أول كلامي وذكرت مجموعة من الكتب والعناوين، هذه الكتب إذا ما طالعتموها تنقلكم إلى أجواء أهل البيت. ابحثوا عن الفضائية التي تحدثكم عن أهل البيت، ابحثوا عن الكتاب الذي يحدثكم عن أهل البيت، ابحثوا عن العالم الذي يذكركم بأهل البيت، ابحثوا عن المجالس التي تعيدكم إلى أجواء أهل البيت، ابحثوا في هذه الدائرة. مثل ما نبحث عن الطعام النظيف، ونبحث عن الفاكهة غير المسوسة، ونبحث عن الخضروات التي يمكن أن ننتفع منها في طبخ الطعام، ونبحث عن اللحم الذي ليست فيه رائحة كريهة، نبحث عن اللحم الطازج، نبحث عن مواد الطبخ النظيفة الطازجة، ونبحث عن المكان الطاهر. مثل ما نبحث عن هذه الأمور، ابحثوا أيضا عن العلم النظيف، عن المصادر النظيفة للعلم. لذلك أمير المؤمنين يقول: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم ما أصحاب الرأي، هؤلاء الذين يخرجون آراءهم من جيوب الصفحة أو يأتون بها من كتب المخالفين، وهذا أتعس، هذا ألعن، هذا الذي يخرج رأيه من جيوب الصفحة أهون من هذا الذي يأتيكم بالآراء من كتب المخالفين. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم ما أصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. أعداء السنن يعني إنهم أعداء حديث أهل البيت، السنن هي أحاديث أهل البيت، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، ما عندهم القدرة على حفظ الحديث وعلى دراسة الحديث وعلى فهم الحديث، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها،
وما عندهم القابلية والقدرة على الإحاطة والتفكير السليم والصحيح في معرفة سنة أهل البيت، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا إلى آخر الكلام. موطن الشاهد هنا: يا معشر شيعتنا والمنتحلين، مودتنا إياكم وأصحاب الرأي. في آخر الكلام ماذا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ فسئلوا، الناس سألتهم عما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. حينما يسألون وهم لا يعرفون، فماذا يضطرون؟ يضطرون إلى تكذيب الأحاديث. حينما يسألون عن حديث من الأحاديث، عن قضية قالها النبي أو الأئمة، ما عندهم من علم، رأسا يقولون هذا الحديث ضعيف، ويبدأ يخرج لنا الحشو من جيب الصفحة أو من كلام سمعه أو قرأه في كتب المخالفين، وذلك أن ثقافته أساسا هي من كتب المخالفين وما كانت من حديث أهل البيت. وهذه قضية كبيرة، هذه يعني تحرف الأذهان وتحرف العقول. فمن أراد أن يسير في طريق أهل البيت لابد أن يسير وعنده مصباح، هذا المصباح يرشده يدليه في طريق أهل البيت. هذا المصباح هو ثقافة أهل البيت، هو فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا أشرت إلى هذه المجموعة من الكتب في بداية حديثي جوابا على هذا السؤال. هذه الكتب تعينكم إن شاء الله تعالى، وأسألكم الدعاء، وصياما مقبولا ودعاء مستجابا لكم ولنا ولكل محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.